الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قال: ومن أن المتعة شرطها الأجل إجماعا، والمشروط عدم عند عدم شرطه. كان الكلام فيما سبق أن في لو أخل بالأجل فهل يبطل العقد أو ينقلب إلى دائم. تقدم في الجلسة الأخيرة الأدلة التي قد تذكر لإثبات ماذا؟ لإثبات أن العقد ينقلب إلى دائم، وكان عمدتها دليلان. الدليل الأول كان التمسك بموثقة ماذا؟ أو موثقة ابن بكير. والدليل الثاني التمسك بماذا؟ بصلاحية العقد لكل منهما. خب، في قبال هذا القول يوجد عندنا قول آخر يقول بالبطلان. والقول بالبطلان كما يعني عبارة المصنف يوجد لها شرحان إذا أردنا أن نبين. شرح يرد عليه إشكال وشرح لا يرد عليه إشكال، فنحن اختصارا مباشرة نشير إلى الشرح الذي لا يرد عليه الإشكال. نقول بأنه تمامية ماذا هذا الدليل متوقفة على مقدمتين. التفت: المقدمة الأولى إثبات بطلان أن يكون عقدا منقطعا. التفت هذا سير البحث لأنه في إشكالات على المصنف، من هالبيان قد تندفع إشكالات. طريقة طرح كلام المصنف هكذا، بأنه يمكن بيان المطلب في إثبات بطلان العقد الذي لم يسمى فيه الأجل بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه العقد المتعة يقع باطلا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا وقع باطلا يدور أمره إما أن يكون دائم أو يكون باطل من رأس، لكن الأول باطل فيتعين الثاني. فنحتاج لكم مقدمة، نحتاج إلى مقدمتين لإثبات هذا المطلب. المقدمة الأولى إثبات أنه هذا العقد لا يكون متعة، وذكر المصنف في إثبات هذه المقدمة الأولى ثلاثة أدلة. إذن ذكر المصنف أدلة ثلاث لإثبات المقدمة الأولى، وهو أنه لا يقع متعة. الدليل الأول أنه الأجل شرط في العقد المنقطع كما تقدم، والمشروط عدم عند انعدام شرطه، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فينتفي عقد المتعة. شوف بعضهم أشكال، قال هذا الدليل باطل، يعني من خلال بياننا يتضح الجواب عن الإشكالات. هذا الدليل باطل لماذا؟ لأنه غاية ما يستفاد من هذا الدليل أن العقد المنقطع باطل. نحن لا نقول أنه ينعقد منعقد، لا نقول أنه ينعقد ماذا منقطعا، بل نحن ندعي أنه يقع صحيحا. نحن نقول بهذا الدليل تام، المشروط عدم عند انعدام شرطه. نقول شرط العقد المنقطع الأجل، فإذا انتفى الأجل ماذا ينتفي؟ هل ينتفي أصل العقد أو ينتفي العقد المنقطع؟ ينتفي العقد المنقطع، والمراد إثباته أنه يكون على العقد باطلا لا المنقطع باطلا، فهذا الدليل ليس بتام. متفتين؟ هذا الإشكال لا يرد. ليش لا يرد؟ لأن المصنف حسب الظاهر في هذه الأدلة الثلاث الآن نذكرها ويريد أن يثبت هذه المقدمة الأولى أنه لا يقع متعة، مو هدف أنه يقع العقد باطل، لا يقع متعة. بعد ذلك سنضم مقدمة أخرى في إثبات البطلان. واضح سير البحث؟ إذن هذه المقدمة، هذا الإشكال لا يتم. إذن هذا الدليل الأول لإثبات أنه لا يقع منقطع. الدليل الثاني صحيحة زرارة، حيث جاء في رواية زرارة: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى. مجموع الأمرين، لا يكون متعة إلا بمجموع الأمرين. فنتمسك بمفهوم ماذا؟ مفهوم الحصر. يعني ماذا؟ لا يكون متعة إلا بأمرين، فلو لم يوجد أحد الأمرين فلا متعة. فلو فرضنا أنه لا يوجد أجل مسمى فلا متعة. شوف بعضهم أشكال أيضا نفس الشيء، يقول هذا الدليل غلط لأن غاية ما يستفاد منه نفي عقد المنقطع، وأنت تريد إثبات بطلان العقد، فهذا أخص من المدعى. نقول جواب الجواب المصنف بالهذا، أنا قلت ليس في صدد إثبات أن البطلان، صدد إثبات أنه يقع المنقطع يقع باطل. نضم مقدمة أخرى تأتي إن شاء الله لإثبات البطلان. خب الدليل الثالث أن العقول تابعة للقصود، وهذا ماذا قصد؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما قصده المنقطع لم يقع، وما وقع حسب كلامكم ما هو الدائم لم يقصد. وهذا يتنافى مع القاعدة الارتكازية المؤسسة أن العقول تابعة للقصود. واضح؟ ببركة هذه الأدلة يثبت أنه عقد المتعة لا يقع. خب الآن كيف نثبت أنه يقع باطل؟ لا يقع متعة، من قال أنه يقع باطل؟ نأتي بالمقدمة الثانية. نقول بعد الفراغ أنه لا يقع متعة لا يخلو، إما أن يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا. أي هو الذي يحتاج إلى دليل؟ إثبات الصح هو الذي يحتاج إلى دليل. إثبات أن هذا العقد يقع صحيحا دائما هو الذي يحتاج إلى دليل. إذا رفعنا الدليل الدال على الصحة وش يثبت؟ يثبت البطلان، يتعين البطلان. المصنف هكذا يقول: الأدلة التي ذكرت لإثبات الصحة كلها ليست أدلة تامة. خب. خب. لا مو تامة، التمسك بأصل الصحة لا يصح في المقام. الآن الدليل تمسك بدليلين. الدليل الأول أن أصل اللفظ أصل الإيجاب صالح للدلالة على المنقطع وعلى الدائم، والفرق بينهما أن الدائم لا يذكر فيه الأجل والمنقطع يذكر فيه الأجل، وحيث أنه لم يذكر الأجل يقع ماذا؟ دائم. يقول هذا الدليل ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ التفت لمطلب شوي الآن. جواب دقيق المصنف في المسارك بيّن بشكل أوضح. يقول المصنف: صرف أن يكون اللفظ صالح للدلالة على الأمرين لا يدل على أنه لو جاء بهذا اللفظ يثبت أحد الأمرين الأول أو الثاني. مجرد أن اللفظ صالح للدلالة على أحد الأمرين لا يثبت أنه إذا لم يقع الأمر الأول يقع الأمر الثاني. صرف ذلك لا يصح. لماذا؟ بل نحتاج إلى مقدمة. التفت أن اللفظ في نفسه صالح للدلالة، وأن المتكلم يقصد من هذا اللفظ المشترك الدلالة على هذا المعنى. إذن نحتاج إلى شرطين لكي نقول أن هذا اللفظ يؤثر. الشرط لو أن نفس اللفظ في مقتضي، نفس اللفظ له صلاحية الدلالة على المنقطع وله صلاحية الدلالة على الدائم. خب إذا كان اللفظ له صلاحية الدلالة على كلا الأمرين، ما هو المعين لأحد الأمرين؟ القصد، قصد المتكلم. فإذا جاء باللفظ المشترك وقصد إيقاع الدائم يقع الدائم، إذا قصد إيقاع ماذا؟ المنقطع وقع المنقطع. والمفروض في المقام أن المتكلم عندما جاء باللفظ المشترك ماذا قصد باللفظ المشترك؟ قصد المنقطع. فكيف يقال أنه ماذا يقع دائما؟ هذا يتنافى مع ماذا؟ مع شرطية القصد. وانت قلت اللفظ صالح، مجرد صلاحية اللفظ للدلالة على معنى الدائم لا يكفي في وقوعه دائما، لابد أن يقصد من اللفظ وقوعه دائما. ليش؟ لأن العقود تابعة للقصود. واضح؟ ومن خلال هذا الكلام يتضح أن الدليل الأول دليل ليس بتام. واضح؟ خب. وكذلك أيضا قد واحد يقول نتمسك بأوفوا بالعقود. نقول وما معنى أوفوا بالعقود؟ أوفوا بالعقود يا عقود، على كيفك العقود؟ العقود لقصدتموها. أوفوا بالعقود المقصودة عندكم، والمفروض أن الدائم غير مقصود فلا يشمله دليل أوفوا بالعقود. هاي الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني موثقة ابن أبي بكير الذي جاء فيها: إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح باق. المصنف يقول لا يصح التمسك بهذه الموثقة في إثبات أنه إذا لم يسمى الأجل فيكون النكاح دائم. لماذا لا يصح؟ يقول الرواية مو في صدد بيان، أما ليست في صدد البيان أن المتكلم إذا كان قاصدا، التفت، المتكلم إذا كان قاصدا للمنقطع ولكن لم يذكر الأجل فإنه يقع دائم. لا، الرواية في صدد التفريق بين العقد المنقطع والعقد الدائم. تريد أن تفرق، ما هو الفرق بين المنقطع والدائم؟ يقول الإمام أن الفرق أن المنقطع يذكر فيه الأجل يسمى فيه الأجل، والدائم لا يسمى فيه الأجل، فهي في صدد التفريق بين الدائم والمنقطع من ناحية الأجل، ولا تشير إلى أنه إطلاق فيها كل من لم يسم الأجل حتى وإن كان قاصدا للمنقطع فإنه غصبا على رأسه يقع دائما. واضح، ما في صدد إشارة إلى هذا المطلب، فليست في صدد البيان من الجهة المستدل بها. إذن الأدلة التي ذكرها الخاصم غير تامة، فإذا ما في دليل على الصحة، إذا ما في دليل على الصحة ماذا نتمسك؟ إذا ما في دليل على الصحة ماذا نتمسك؟ بأصالة الفساد، أصالة الفساد، لأنه إنما نرفع يدنا عن أصالة الفساد لو كان عندنا وفو بالعقول، لو كان عندنا دليل الصحة، وحيث أنه رفعنا دليل الصحة فنتمسك بأصالة الفساد فيثبت البطل بطلان. واضح؟ إذا عندنا مقدمتين من خلال المقدم أثبتنا بطلان العقد. شوف العبارة يقول: ومن أن المتعة هي وجه البطلان، هي المقدمة الأولى أثبتها بثلاث مقدمات. يقول: ومن أن المتعة شرطها الأجل إجماعا، والمشروط عدم عند عدم شرط فيبطل المتعة. ولصحيحة زرارة: لا تكون متعة إلا بأمرين، بأجل مسمى وأجر مسمى، وإن الدوام لم يقصد والعقول تابعة للقصور. ثلاثة أدلة لإثبات المقدمة الأولى.
الشيخ أنه عدم وقوعها متعة
هنا
يكون على الدليل الدوام لم يقصد.
بلي أنه
ما قال أنه المتعة لم تقصد.
لا، الدوام لم يقصد، انتهى داخل خصم.
الآن في صدر بيان أنه المتعة لم تقع.
نعم، يستطيع هكذا أنت تقول أن هذا المنقطع لا يخلو، هذا العقد لا يخلو، إما أن يكون دائم أو منقطع. المتعة بطل، الدائم لا يقع لأنه لم يقصد، فإذا انتفى الفردين انتفى أصل العقد، لأن العقد إما يكون دائم أو منقطع، فأصل المتعة لا يقع وأصل العقد لا، يعني بيثبت أن أصل المتعة لا يقع. واضح؟
تمام.
نعم.
ليش إنه لم المتعة لم تقصد؟
أنه
مقصودة
ولكن
لم تقع.
أيه؟
متعة.
المتعة مقصودة لكنها لم تقع. ما يثبت أن هو المستدل ما يثبت أنها متعة قطعا، لا تقع. كلامنا بأنه أصل العقد لا يقع الآن.
نعم.
يقول
ما حدد الموقف وقت لذلك لا تقع.
لا، يعني هذا الآن هذه كلها في المقدمة الأولى، الآن يتدف المقدمة الثانية. يقول: وصلاحية الإيجاب، هذا وش بيقول المقدمة الثانية؟ إذا ثبت أنه لا يقع متعة يدور أمره بين أنه إما باطل وإما أنه يقع صحيحا دائما، الدليل على الصحة غير تام، فإذا صحيح الدعسة غير تام ثبت البطلان. يقول: وصلاحية الإيجاب لهما لماذا؟ للدائم والمنقطع لا يوجب حمل المشترك على أحد معنيه مع إرادة المعنى الآخر المباين له، بل لابد اللفظ المشترك لكي يدل على أحد معنيه لابد أن يقصد هذا المعنى المراد إثباته، وهو قصد منقطع فكيف يقع دائم؟ واضح؟ ما يصح. يقول: وهذا هو الأقوى، وهو أقوى هذا يعني الثاني، وهو ماذا؟ أنه يبطل، هو الأقوى. وش صف الرواية؟ يقول: والرواية ليس فيها تصريح بأنه أراد المتعة وأخلى بالأجل، أراد المتعة وأخلى بالأجل، بل في صدد بيان إثبات الفرق بين العقد المنقطع والعقد الدائم، هذا في أجل لك ما في أجل. يقول: بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة وبدونه دائم ولا نزاع فيه، هذا مطلب مسلم عندنا وبيننا وبينكم. يقول: وأما القول، هذا إشارة إلى تفصيلين في العبارين. الآن كم قول عندنا في المتعة؟ قول يقول أنه باطل من رأس، قول يقول بأنه صحيح وينقلب دائم. عندنا قولان آخران، قولان فيهم تفصيل. قول إلى ابن إدريس، ابن إدريس فصل، قال بأنه إذا كان النكاح بلفظ التزويج أو بلفظ النكاح فيقع ماذا؟ فيقع حينئذ ماذا؟ دائما. أما إذا كان بلفظ المتعة يكون باطل. ليش؟ يقول: لأن الدليل هو الصلاحية اللفظ للدلالة على أحد معنيه، ونحن نبني أن لفظ متعتك ليس لصالح للدلالة على ماذا؟ النكاح الدائم، بل متعين في النكاح المنقطع. فلو قال متعتك ولم يسمي الأجل بطل متعة، وأيضا لا قابلية له لأن يقع ماذا؟ دائما، لعدم صلاحية اللفظ للدلالة على الدائم، بخلاف أنكحت وماذا ومتع، بخلاف أنكحت وزوجت. واضح؟ يقول: وأما القول، إشارة إلى قول ابن إدريس، بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما لصلاحيته للدلالة على الدوام، أو بلفظ التمتع بطل لعدم صلاحيته، هذا تفصيل. تفصيل آخر في المسألة هذه أو إشارة إلى تفصيل آخر في المسألة، بأنه ها نسأل، أنت تقول ترك الأجل، لماذا ترك الأجل؟ تارة نفترض أنه ترك الأجل جهلا، ترك الأجل نسيانا، في هذه الحالة ماذا يبطل؟ أما لو ترك الأجل متعمدا فإنه يصح. واضح؟ إذن هذا القول يقول إذا ترك الأجل نسيانا أو جهلا أو غفلة فإنه يبطل، أما إذا ترك الأجل ماذا متعمدا فإنه يصح. وش وجه هذا القول؟ غريب، مفروض بالعكس لعله. واضح؟ إذا شوي جاهل وغافل يقول لي ما على شوي نسمع، يقع دائم. يقول لا، إذا كان جاهل كلش شددية يقول باطل، يقول لي باطل. أما إذا كان متعمد بالعمالة نقول لي أنت يقع منك دائم. وش وجه القول؟ ماذا يمكن أن يكون وجهان؟
إذا كان متعمد فهو قاصد،
إلى عمل النكاح بدون أجل، دائم.
خب، في عدة أوجه، منها موثقة، قد يقال أن موثقة ابن بكير يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها النظر إلى حالة التعمد. ليش؟ تفت الرواية هنا، إن سمى الأجل أو إن سمي الأجل، في احتمالين في القراءة، هل القراء إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح باق، أو إن لم يسمى، فهل نقرأها للمفعول أو نقرأها للمعلوم؟ خلنا نبين بناء على قراءتها للمفعول أو بناء المعلوم. استفرض أولا، ما ظاهرة في ماذا إذا لم يسمى الأجل؟ يعني متعمد ما سمى، لأن نسبة الفعل إليه ظاهرة في الاختيار.
لكن
لم يسمي، يعني لم يسمي بحيث أنه هو ما سمى، يعني
لم يسمي هو، يعني أعم كونه مثلا عامل أو جاهل.
لا، عادة نسبة الفعل إلى الفاعل إذا نسب نحو يعني المبني للمعلوم يمر منها الالتفات والقصد والاختيار. أما إذا أريد الأعم يبنى للمجهول لا يبنى ظاهر نسبة الفعل. هي دائما ذكرنا ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل بأنه ماذا؟ بأنه متمثل قتل، نام، تعمد البقاء على الجنابة، أخر.
ما يفرقون قتل عمد أو قتل خطأ؟
لا، في هذا يحملون روايات قتل على أنه قتل متعمدا عادة، إلا إذا جاءت قرينة يحملون معنا. عادة يقول نسبة الفعل هيش أشرنا له كثيرا في الفقه الاستدلالي في المواد، نسبة الفعل إلى الفاعل ظاهرة في الاختيار، ولهذا نقول في الرواية أمس أول أمس إذا أخر أو أخلت، أمس أخلت، واضح؟ يعني أخلت باختيارها نسبة الاختيار. إذا قرأناها للمعلوم فقد يقال أنها ناظرة إلى حالة التعمد، وهذه الرواية تدل أنه إذا تعمد ولم يسمي الأجل فيكون دائم. أما إذا كان جاهل أو ناسي لا دليل في الرواية على أنه ينقلب إلى ماذا؟ أنه ينقلب إلى دائم، هذا بناء على قراءتها للمعلوم. أما لو قرأناها للمجهول إن سمي يكون بعض أعم، يعني إن سمي الأجل بغض النظر كان سمي جهلا غفلة وكذا، فإذا قرأناها للمجهول لا نفرق بين الجاهل والناسي والعالم والغافل مطلق، ما لو فرضنا أن العقل خلا من الأجل فينقلب إلى دائم، وحيث أنه لا إذا ما استظهرنا المعنى الأول لا أقل يحصل إجمال، لأنه يدور القراءة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول، فنأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو المشترك؟ البناء البناء يعني القدر المشترك بين الدليلين، البناء لماذا؟ الاختيار التعمد، أنه لو تعمد، هي القدر المتيقن، لو تعمد ولم يذكر الأجل فإنه حينئذ ينقلب إلى دائم. أما إذا كان ساهي أو غافل لا دليل في الرواية على أنه ينقلب إلى ماذا؟ إلى دائم. بل نرجع إلى القواعد، ومقتضى القواعد هو بطلان أصالة الفساد. واضح؟ هذا ما يمكن أن يكون وجها لهذا القول. يقول ها ما منسوب يعني حتى في الكتب، يقول أو بأن ترك الأجل إن كان جهلا منهما أو من أحدهما أو نسيانا كذلك، يعني ماذا من أحد منهما أو من أحدهما بطل، وإن كان عمدا انقلب دائما. يقول فقد ظهر ضعفه، هاي القولين التفصيليان، وقد ظهر ضعف القول كذا أو كذا مما ذكرناه. نقول وإيش أصلاً إحنا بينا بالدليل السابق أن العقد باطل من رأس، لا في تفصيل بالصحة ولا أنه نقول دائماً بالصحة ويقيل، أصلاً قلنا بأنه باطل من رأس، فلا الموثقة تامة ولا الدليل تام واضح. يقول فقد ظهر ضعفه مما ذكرناه يعني من بيان الأقوى وهو البطلان. فالقول بالبطلان مطلقا إيه مطلقا ناسي جاهل غافل كذا واضح بلفظ التمتع بلفظ كل موارده. فالقول بالبطلان مطلقا مع قصد التمتع الذي هو موضوع النساء أو أوجه. ليش قال مع قصد التمتع؟ لأن محل بحث أنه قصد التمتع لكن لم يسمل الأجل. واضح؟ خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقول ولو تبين فساد العقل. الآن يشير إلى مسألة أخرى. تبون أقرأ وطبق؟ لو أشرح وطبق على راحتكم أشوف فهان إذا أشرح تستملون كأنه مستملين فنقرأ ونطبقه. يقول لو تبين فساد العقل هنا لو تبين إما مع عدم الدخول أو مع الدخول. ما بين مع عدم الدخول. مع عدم الدخول قطعا لا مهر. لو تزوج واحدة متعة ثم تبين أنها متزوج ذات بعد أو أنها أخته من الرضاعة أو أنها في عدة فإنه مع عدم الدخول لا مهر. لكن مع الدخول فإنه يثبت ماذا؟ يثبت المهر. لكن أي مهر؟ هناك ثلاثة أقوال إحنا نقرأ ونشرح. يقول ولو تبين فساد العقد إما بظهور زوج أو عدة أو كونها محرمة عليه جمعا أو عينا أو غير ذلك من المفسدات. يقول فمهر المثل مع الدخول. أما مع عدم الدخول لا شيء حتى لو استمتع بها وكذا لا تستحق شيئا. فمهر المثل مع الدخول هي القول الأول. في ثلاثة أقوال في المسألة هي القول الأول. فمهر المثل مع الدخول. خب كيف متى تستحق مهر المثل؟ إذا كانت جاهلة. أما لو كانت عالمة تستحق لا لأنها بغي زانية ولا مهر لبغي. واضح. يقول يقول مع الدخول وجهلها. متى المهم جهلها؟ أي حالة؟ حالة الواط لو قبل الواط أو بعد الواط. المدار على حالة الواط لكي يقال بغي. متى يعني قصده حالة الواط؟ يقول وجهلها حالة الواط لأنه هي لأنه تعليل إلى ثبوت المهر. واضح. لأنه ماذا؟ لأنه الدخول حال كونها حال الجهل وطء محترم فلا بد له من عواض كما مر كثيرا أنه هذا الوط وط محترم فبطشبها يعني لا أقل بطشبها يعني في المقام فيستحق العواض وهو مهر المثل. خب العواض ثبت يا اللي يثبت مهر المثل أو مهر المسمى. يقول مصنف مهر المسمى بطل لأن مهر المسمى في العقد يبطل ببطلان العقد فيتعين مهر المثل. يقول وقد بطل المسمى فيثبت مهر مثلها في المتعة. مهر مثلها أي مهر مثلها في ويش؟ في المتعة. واضح. مو في الدائم ومو أي متعة المخصوصة اللي فيها هذا الأجل. واضح. اللي في هذه المدة. واضح. إذن يعني مهر المثل بلحاظها بلحاظ خصوصيات. وقد بطل المسمى فيثبت مهر المثل مهر مثلها في المتعة المخصوصة. هذا قول الأول الذي ذهب إليه الشهيد الأول. في قبال هذا القول قول الشيخ في كتاب النهاية وهو من آخر الكتب كما يقال التي ألفها قال بأنه لا أنه لا تأخذ مهر المثل. بل يوجد عندنا رواية في هذا المطلب تدل على أنه بمقدار ما قبضت لها والذي لم تقبضه ليس لها سواء كان ما قبضته أقل من مهر المثل أو أكثر من مهر المثل. واضح. إذا ما قبضته يكون لها حلالا هنيئا مريئا وما لم تقبضه لا تستحق لا تستحقه. هذا يظهر أيضا من المحقق صاحب الشرائع. هنا رواية في البين نقرأها موجودة في هنا في 176. شوف الرواية عمل بها بعض الأعلام بعض الفقهاء أمس لاحظت يعني حتى المحقق صاحب الشرائع عمل بها. هكذا الرواية يقول حسنت حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بقي عليه شيء من المهر. شوف إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده. إذن الشيخ أفتى بهذه الرواية التفت وبعضهم نسب إلى الشيخ كما يظهر من العبارة لعله إن هذا كلام في وين مع ماذا؟ مع الجهل. لا ابن الشيخ في النهاية يقول لا فرق بين الجهل والعلم سواء كانت جاهلة أو كانت عالمة فتستحق ما أخذته ببركة الرواية وقولك لا مهر لبغي مقيد بهذه الرواية، بل أن الرواية يقول أظهر في الدان في المتعمد. يعني شوف الرواية وش مردها، شخص تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا، يعني هذه عالم عادة لو جاهلة، هل واحدة جاهلة أن لها زوج؟ عادة تكون المرأة عادة يعني أن تعلم أن لها زوج، فحمل الرواية على كونها جاهلة حمر على الفرد النادر، فرد نادر يعني أنه امرأة متزوجة برجل لا تعلم أن لها رجل، هي جدا فرد نادر، فالرواية لا أقل مطلقة وعامة حتى إلى العالمة. ولهذا الشيخ في النهاية في المسالك الشهيد الثاني قال بأنه بعض النسب إلى الشيخ أنه هذا مخصوص بالجاهل، وهذا اشتباه، هذا الشيخ يقول بالمعام من الجاهلة والعالمة، حتى لو كانت زانية تستحق جزءا من المهر ببركة هذا النص، وهو مخصص وهي مخصصة لا مهر لبغي. ولهذا قال وقيل تأخذ ما قبضته ولا يسلم الباقي. أيضا في المسالك أشار إلى نكتة أنه كلام الشيخ إنما يتم لو أخذت شيء وبقي شيء، لكن لو فرض أنه لم تأخذ شيء أصلا أو قبضت تمام الشيء لا يأتي العمل بهذه الرواية، بل نرجع إلى القواعد. إذا ما قبضت شيء أصلا لا مهر لبغي، نعمل بالقواعد. إذا قبضت تمام المهر نعمل بالقواعد، لا تستحق شيء، ترجع تمام المهر، لأنها إذا كانت عالمة فهي بغي، إن كانت جاهلة فتستحق مهر المهر. إذا نحن نرفع يدنا عن القاعدة بمورد النص، أما في غير مورد النص وهو مورد ما لو فرضنا أنها لم تقبض أصلا شيء أو قبض تمام الشيء نرجع إلى القواعد. ما هي القواعد؟ إذا كانت عالمة زانية لا تستحق شيء، إذا كانت جاهلة فهي وط شبهة تستحق مهر المثل. واضح؟
المخصوص في مثل
هذه
العقود المؤقتة،
يعني الملحوظ فيها الخصوصيات أنه بهذا المدة وهذا الزمان وهذا كذا،
أنه قال أنه بطلان العقد من الرأس.
لا لا هني غير تبين مهر المثل يبطل العقد، بس تستحق المهر أو لا مسألة ثانية.
أنه قبل إذا بطل العقد قبل ما نقول أنه في الأساس على بطل العقد تستحق مهر المثل بغض النظر عن كونه
أي مثل أداء لها أفراد، لها أفراد متعددة.
مثل
أي مرأة، المرأة الملحوظ فيها هذه الخصوصيات أنها امرأة ماذا أقدمت على نكاح مقداره هذه المدة، فلازم تلحظ مهر في دائما في المثل يلحظ خصوصيات لاختلاف الأفراد. وقيل تؤخذ ما قبضته ولا يسلم الباقي، استنادا إلى رواية المصنف يقول حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من أطلاقها. يعني وش؟ يعني المصنف يقول أنه لا نعمل بهذه الرواية لأن الرواية مخالفة للقواعد والأصول، فنحينئذ نحملها على مورد، يعني هذا مورد نادر، يعني مورد مباب الحام، أنه الرواية كانت مطلقة لكن نفترض أنها ما قبضته مساوي لمهر المثل. تأويل في الرواية، المصنف لأنه يستشكل في أنها الرواية بهالمضمون تخالف النصوص مشكل، يقول حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من أطلاقها المخالف للأصل. يا أصل أنه لا مهر لبغي، إن كانت عالمة وإن كانت جاهلة وإيش تستحق تمام مهر المثل. يقول وقبل الدخول لا شيء لها، ليش؟ لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى، والمهر المثل إنما يستحق ببركة الدخول ولا دخول، فلا تستحق شيء. يقول وبناء على ذلك فإن كانت قد قبضته قبضت المهر استعاده الرجل، لأنها تبين أنها لا تستحق، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا. وش نقصد مطلقا؟ سواء كانت متعمدة في الإتلاف أو غير متعمدة في الإتلاف، بتفريط أو بغير تفريط. ليش؟ لأنها وضعت يدها على شيء غير مستحق لها، تبين أن العقد باطل. واضح؟ وحيث أنه هذا العقد باطل فالجاهل لا فرق في الضمان بين الجاهل والعالم.
فقط في إزاء الوقت
البضع، نعم، مو بزاء استمتاعات، مهر المثل والعوض فقط في
أخر
في العقد الصحيح، في العقد المنقطع الصحيح يقسط المهر، دل الدليل في العقد المنقطع الصحيح تام يقسط المهر على المدة والاستمتاعات. هذا في خاص مو في مسألة المهر المثل، في مسألة الدخول هي مسألة ثانية. واضح له؟ يقول فإن كانت قد قبضته استعاده وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا، وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد. وإيش يعني وكذا؟ وكذا استعاده وضمنته. ليش؟ وكذا يعني إذا قبضته استعاده وإذا تلف ضمنته لو دخل وهي عالمة بالفساد لأنها بغي ولا مهر لبغي. واضح؟ في قول ثالث حين كم قول عندنا صار؟ قول يقول مهر المثل، ما قول يقول أنه ما قبضته لها هنيئا مريئا وما لم تقبضه يستعيده. قول ثالث يثبت أقل الأمرين من مهر المسمى ومن مهر المثل، يثبت أقل الأمرين من مهر المسمى ومهر المثل. ليش؟ أشرنا لعله نكتته أنه هي أقدمت، باب الإقدام قاعدة الإقدام يقولون أقدمت على نكاح وسلطت بضعها على ماذا؟ على أن تسلط بضعها بمقدار مبلغ. فنقول إن كان الأقل هو مهر المثل فبها ونعمت، فلا تستحق الزائد، لا تستحق ما زاد، لا تستحق المسمى. لكن لو فرضنا أنه كان ما كان المهر المسمى أقل من مهر المثل، نقول هي أقدمت على تسليط البضع بمقدار أقل من مهر المثل، فقد أسقطت مقدار التفاوت فتستحق أقل الأمرين. وهذا ذهب إليه أيضا وأشار إليه، ذهب بعض الأعلام إلى هذا القول وأشار إليه في المسالك. مسألة العزل تقدمت علينا في العقد الدائم، وقلنا أن في العقد الدائم في إشكال، لكن في العقد المقطع قطعا ماكو إشكال. قال ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك، خلافا في باب النكاح قلنا أنه إذا اشترط جاز العزل، إذا لم يشترط فيه بحث. واضح؟ هنا يقول لا، حتى لو لم يشترط يجوز له العزل. يقول ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك في متن العقد. ليش قال في متن العقد؟ لأنه الشرط اللي فيه فائدة، أما الشرط بعد العقد يسمونه شرط ماذا؟ ده شرط ابتدائي لا يجب الوفاء به. عقب ما خلص العقد يقول شرطت عليك أن تقيط ثوبي، هذا الشرط ماذا؟ ده شرط، شرط ابتدائي يسمى، والشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، ولهذا الشرط الذي له فائدة في متن العقد. يقول وهو هنا موضع وفاق، هنا في المنتعة، أما في الدام محل إشكال. وهو منصوص بخصوصه، أي قصد منصوص بخصوصه؟ هل يقصد أن جواز العزل في المتعة منصوص بخصوصه، أو أصل جواز العزل هنا منصوص بخصوصه؟ واضح في احتمالين. احتمال الأول أنه لا، العزل في المنقطع منصوص بخصوصه. خب الاحتمال الثاني لا، أنه لا يحتاج إلى إثبات هذا الحكم بالقواعد ومقتضى القواعد، لا، هناك عندنا نصوص دلت على جواز العزل. إذا تبعنا الروايات فإن الرواية المنقولة في المقام ما وجود فيها تصريح واضح أنه هذه في المتعة، بل الروايات تدل على أصل جواز العزل والقدر المتيقن منها يا عزل في المن في المقطع، لأن هناك خلاف كثير في الدائم، فالقدر المتيقن منها ماذا؟ المنقطع. فقوله جواز العزل بخصوصه لعل الظاهر أنه مو جواز العزل في خصوص المتعة، لا، هناك نصوص بخصوص، يعني هناك نصوص تدل على أصل جواز العزل في مقابل التمسك بالأصل. يعني قد يقال أن هنا ما عندنا أصلا، هل الدليل هنا قد يقال مقتضى القاعدة أنه يجوز العزل ماءه، هل يجب عليه؟ هذا شك في التكليف الزائد، فالمنفي هو البراءة. يقول لا، نحن ما نحتاج إلى البراءة، عندنا نصوص بخصوصة دلت على جواز العزل، وحسب التتبع أن الروايات الواردة ما فيها نكاح منقطع بالخصوص. واضح؟ فهذا بعد احتمال أنه مراد بخصوصه يعني في عقد المنقطع. يقول وهو منصوص بخصوصه، ولأن الغرض الأصلي منه ماذا؟ من ماذا منه قصده؟ من المنقطع على الاستمتاع دون النسل. هذه بعد أدلة شوي يعني ليس أدلة علمية دقيقة، من باب المؤيدات ولا مو دليل علمي، لو هو ده مو تام، من وين تعرفت أن الغرض الرئيسي كذا؟ هذه حكم مو علال، ولأن هي من باب المؤيدات فقط، ولأن الغرض الأصلي من المنقطع الاستمتاع دون النسل، وعليه إذا ما كان النسل فله أن يعزل. صحيح، وأنه منسل. لو تلاحظون دليل اللي ذكرنا على حرمة العزل، ذكرنا ذاك المطلب كان بعضهم تمسك لأنه الغرض الرئيسي من العقد الدام هو النسل، فإذا قلنا بجواز العزل هذا ماذا؟ سد لباب الغرض الرئيسي، فيكون باطل. وقد ناقشنا هذه الأدلة هناك يعني بالتفصيل. بخلاف الدوام يقول ولكن يلحق به الولد. ليش يلحق به الولد؟ لأنه وطء، لأن هذا فراش شرعي، إذا وطئ الشبهة في رأي شرعي، ما بالك عقد المنقطع. واضح؟ فإذا وطأ العاقد بالعقد المنقطع وأمكن إلحاق الولد به فإن الولد يلحق به، لأن النكاح المنقطع فراش كالنكاح الدائم. قال ولكن يلحق به الولد، مو مطلقا، يقول على تقدير ولادتها، يعني تحققت الشراط، على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه من. يقول وإن عزل، ليش وإن عزل؟ يقول حتى لو عزل ماكو مانع، لأنه قد ماذا؟ قد يسوق المني، قد يفرغ على الظاهر، قد يفرغ من العزل أن لا يفرغ في الداخل، لكن قد يفرغ على ظاهر الفرج ويتسرب إلى الداخل. ما دام أمكن إلحاق الولد به فإنه يلحق به. يقول وإن عزل لأنها، أي لأنها إيش قصد؟ لأنها فراش، لأن المرأة الموطوءة بالعقد المنقطع ماذا؟ فراشون، والولد للفراش. يقول وهو مروي أي أيضا، عندنا روايات في صفحة 379. إذا مطلب سهل أنا ما أعرف أشرح مطالب سهلة. لا يعني أول المطالب مال النكاح أصعب من هذه المطالب، مطالب سهلة، وإذا في مطلب سهل أنا يتعب رأسي أزيد. هكذا قال: قلت رجل جاء إلى امرأة، مو هذه الرواية 379، نعم بلي هكذا صحيحة محمد بن مسلم في حديث في المتعة، قلت أرأيت إن حبلت؟ فقال هو ولده، وهي ورد في المتعة، يعني إذا حبلت فإن الولد يلحق به، فهو هذا قصد منصوص بخصوصه. يقول لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، بحثنا في باب اللعان فرق بين العقد الدائم والعقد المنقطع، لو نفى الولد ما يحتاج إلى لعان، لا لعان في المنقطع، واضح؟ بحثنا في كتاب اللعان، فلو قال هذا الولد ليس لي، بمجرد نفي الولد ينتفي عن. يقول ولو نفى الولد انتفى ظاهرا، ايش قصد ظاهرا؟ لو كان بينه وبين الله ان هذا ولد ما، هذا ما اثر شيء، هذا في الظاهر، لكن يجب عليه ان يرتب اثار الواقع ينفق عليه اذا كان ولده، واضح؟
تزوجت بشخص
متعته نعم يأتي أنه في دار الأم بين فراشين، يعني يأتي البحث بالتفصيل أنه لو عندك دائم عندك منقطع وأمكن الحق إليهما، هل في ترجيح لأحدهما على الآخر؟ لو وطئ شوبه وكذا نفس قاعة الفراش تأتي تفصيلاتنا.
النفي يكون من باب الإقرار والله؟
لا نفي، يقول ليس بولدي،
بس هذا يكون مسافة الإقرار.
إقرار على و؟
يعني يمكن
يقر
على أنه
يجر
له
منفعة تكون
من باب الإقرار؟
لا ما في، لا ما له علاقة بالإقرار، اللعان هذا بحكم خاص في اللعان، اللعان في جر منفعة قطعا، في جر منفعة أنه يرفع عنا الحد، لا كذا، اللعان مبني على أنه إذا هناك، إذا كان هناك إلحاق شرعي، فإذا أردت أن تنفي الولد فينتفي عنك الولد باللعان. يقول
الدليل
الخاص
عنه أيه؟ أنه في اللعان
نعم بل في كتاب اللي عمر الآن سيأتي بعد
كذا ذلك.
لا ما في دليل لا نكاح في منقطع لا لعانة في منقطع، في عندنا أدلة خاصة، وإلا مقتضى الأمومات إن اللعان مطلق سواء كان في المنقطع والدائم، بس في دليل مخصص. يقول ولكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان بخلاف ولد الدوام، فإنه يحتاج إلى لعان بعد النفي، ما يكفي النفي لابد من لعان. ويجوز اشتراط السائغ في العقد. يقول واحد يتزوج متى يسوي اشتراط كاشتراط الاتيان ليلا او نهارا، يقول اتزوجك كذا بشرط ان اتيك في الليل او اتيك في النهار، واضح؟ فهذا شرط سائغ. يقول كاشتراط الاتيان ليلا او نهارا لانه شرط لا ينافي مقتضى العقد. ليش هذا بيرد على بعض الاشخاص في راي يقول بان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنه لك حق أن تستمتع في جميع المدة، فكيف تقول تأتيها ليلا فقط أو تأتيها نهارا؟ فقد يقال هذا الشرط يتنافى مع مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد المنقطع جواز الاستمتاع في تمام المدة، وأنت قد شرطت شرطا ضيقت المدة، فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد. يقول هذا الشرط ما ينافي مقتضى العقد، له أن يستمتع، مو أنه يجب عليه أن يستمتع، له أن يستمتع في تمام المدة، مو أنه يجب عليه أن يستمتع، وإذا كان له أن يستمتع في تمام المدة واضح، فحينئذ يستطيع أن يحدد في بعض المدة.
هذا الشرط حصر أو تأكيد؟
لا حصر، أنه أنا أتيك في الليل فقط أو أتيك في النهار. يقول لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. يقول كيف؟ يقول لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت آخر، ما عنده وقته كل 24 ساعة، يخصص في النهار أو في الليل، لكي ماذا؟ لأنه أغراض، يقول في غرضين، إما أن يريد أن ينفرد بها في وقت مخصص من الاستبداد حيث تكون لا ومتفرغة إليها، أو أنه لا، أنه يعطيها وقت خاص لكي لا ينشغل بها عن الأشغال الأهم التي قد يعايشها إن كان وجد غرض أهم. يقول لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستبدال، يعني يريد وقت خاص بعينه، هي طلب الاستبدال واضح، يريد وقت خاص بعينه، أو توفيرا لما سواه على غيره من المطالب، واضح، يعني عنده مطالب كثيرة فيشتغل هالشرط كي يضيق على نفسه، بعد لو خلى مفتوحة ما يروح يشتغل. يقول أو توفيرا لما سوى الجماع على غير الجماع من المطالب، واضح الضمير، أو توفيرا لما سواه ناسما الاستمتاع على غير الاستمتاع من المطالب. يقول ولو يقول ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط كذا أو شرط إتيانها مرة أو مرارا في الزمان المعين. هل التفت هذا التعبير؟ هل في المسالك مفصل فيه يمكن ثلاث صفحات العبارة دي في المسالك صفحة 453، راجع المطلب مفصل هالمطلب تفصيل على صفحتين أو ثلاث صفحات، احنا قاعد نقرأه بسرعة، هو أشار إلى مطلب سهل ولا فيه تفصيل. يقول هل يصح للإنسان إن شاء شرط أن أتيك مرة أو أتيك مرتين؟ نقول هنا يوجد ماذا، يوجد عندنا حيثيتان في البحث، حيثية العدد مرات، حيثية الزمان ظرف هذه المرات. فكم احتمال عندنا؟ عندنا أربع احتمالات، إما يكون الظرف والزمان كلا، أما يكون الزمان معين والعدد المرات معين. هكذا يقول، يقول أتزوجك متعة على أن أتيك 10 مرات في شهر معين، واضح، في الشهر لأجل شهر والعشر، فالوقت معين له شهر والأجل معين والظرف معين وعدد المرات معين، هنا لا إشكال في الشرط، في صحة الشرط، لأنه تحديد نفس الشيء، تحديد لماذا؟ لوقت الاستمتاع وظرف الاستمتاع. لكن لو فرضنا أنه لا، أنه هي احتمال أول، احتمال ثاني أنه يبهم المرات لكن لا يبهم الزمان، يقول آتيك مرات في الشهر، يقولون هذا لا، هذا الشرط في إشكال. ليش؟ لأنه يوجد في إبهام فش في الشرط من جهة المر، مرات كم مرة هي مرات؟ مر قابل الانطباق على كثيرين، فتوجد جهالة في عدد المر، مر غير مضبوط عدد المرات، فلا يصح. لا شرط أنه يشترط مرات، يعني هو جعلت المرات من باب لها دخالة، لو ما اشترط ما في إشكال،
يعني نفس الشرط
لا في إشكال، لا سيأتي إذا بطل الشرط ماذا يحصل؟ الشرط في إشكال، الآن نقول الشرط في جهالة، تارة يكون لعدد المرات محدد لكن الظرف غير محدد، يقول 5 مرات ما يقول فيه كم مدة، فيكون في إشكال، واضح، في كم 5 مرات، في كم 5 مرات في الشهر أو 5 مرات في يومين، 5 مرات في كذا، مو معلوم هذا مجهول،
لأنه مدة متفقة لابد في العقد المدة يكون محددة،
لا صحيح، الآن مسألة المدة المدة محددة، لكن 5 مرات كل يوم، قد يكون 5 مرات كل يوم أو 5 مرات كل أسبوع، إذا ما في ظهور في إشكال، يعني هكذا لو قال أتزوجك لمدة شهر أنا أتيك 5 مرات، إذا استظهرنا 5 مرات في الشهر بلي، لكن إذا ما استظهرنا ذلك المكلم المصنف يقول لعل في إشكال، 5 مرات كل أسبوع، 5 مرات كل يوم، 5 مرات في إشكال. الحالة الجهالة من كلا الطرفين، هذه احتمالات الأربع فصل فيها في المساء في المسالك، والمصنف هنا قال حالة واحدة، لو كان كلاهما معينين فالعقد صحيح والشرط صحيح، لكن المشكلة لو كان الشرط في جهالة فالقدر المتيقن أن الشرط باطل، لكن هل العقد باطل أو ليس بباطل؟ في المسالك أشار أيضا أن العقد باطل، لأنهم عندهم مبنى أن بطلان الشرط يلزم منه بطلان العقد على مبناهم متقدمين، ولهذا يقول أو شرط إتيانها مرة أو مرارا مضبوطة، أي إشارة إلى عدد المرات مضبوطة مهمة. الشيء الثاني أتعب نفس الزكية في جعل هذه الحاشية الشريفة، يقول في الزمان المعين، ليش في الزمان المعين؟ لما ذكر هي لما ذكر ويش لما ذكر يقصد؟ لأنه لا ينافي مقتضى، يصح لأنه لا ينافي مقتضى العقد، ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرات بطل للجهل، أيه اللي بطل؟ قدر متيقن الشرط، لكن في المسالك قال أنه العقد أصلا يبطل، واضح؟ هذا التعبير في إشكال، يعني شوف المفروض يقول ولو لم يعين الوقت أو على مرات، واضح؟ هني المفروض يعبر ماذا؟ يعبر لو لم يعين الوقت أو
أطلق المرة والمرات في الوقت،
لا هو لم يعين الوقت هي إشكال من جهة حيثية الزمن، أطلق المرة إشكال في حيثية ماذا؟ العدد، فكان الأولى أن يجيب أو، لأنه عندنا حيثيتان، الزمان حيثية المرات، فكان الأولى أن نقول ولو لم يعين الوقت هذا مثلا، أو عين الوقت لكن أطلق المرة والمرات، فإنه في كلا الحالتين يبطل.
يعني يشرح عبارة الشيخ، الشيخ ذكر فقط أنه مضبوط،
لا يقول اتيانها مرة أو مرارا في الزمان المعين، يعني بلحاظ أحكام الشروط أنه مفروض يكون مرة ومرات مضبوط.
فهو الآن الشارح يتكلم أنه لو لم أنه إيش اسمه أطلق المرة والمرات في وقت غير معين،
لو كان في وقت معين، يعني الظاهر أنه الشيء الأول شرطين مرة أو مرارا في الزمان المعين. الحين لو مطلب واضح الآن، إشكال في العبارة، في العبارة واضح إشكال في العبارة، كان الأولى أن لا يقول ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة، هي إيش هي الترقي مو صحيح، لأن مطلبان مختلفان، يقول أو الترقي إنما يصح لو كان المطلب واحد مو مطلبين مختلفين. يقول ولا يقع بها طلاق، ما في شيء، هي يقول يعني لا يقع في العقد المنقطع طلاق، هي واضح. يقول بل تبين، وتبين بكيف؟ بطريقة إما قضاء المدة أو هبة المدة، بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها. وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع يعني عن الرضا قلت وتبين بغير طلاق؟ قال نعم. يقول ولا إلى على أصح القولين يأتي وصلى وما على بحث الإله، لكن الآن نذكر عيده. صلى الله على محمد وعلى بيت الطيب الطاهرين.